لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه.
من آداب الأخرى آداب بر الوالدين. طبعا بر الوالدين ده هيبقى له موضوع ثاني في الآخر، لأن الكلام اللي احنا نتكلم فيه ده كله عن بر الآباء في الأبناء، وإن من بر الآباء في الأبناء إن هم يعلمون الحاجات دي. يعني كان يجب على أبي وأبيك أن يعلمون هذه الأشياء بالتفصيل. طبعا احنا تعودنا وتعلمنا الحاجات اللي هم تعلموا عليه، اعمل كده ما تعملش كده، كان بعضها صح وبعضها غلط، اهو على قدهم واللي عرفوا قالوا غلط. طب ايه الواجب علينا احنا بقى؟ نحن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمه لابنائنا ونعلمه لذوينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في اداب بر الوالدين، قال ابو هريره للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لي ولامي. ده مين؟ ابو هريره بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه. هذا من البر، هذا من البر، أن تتحرى الخير لهما. هو عارف أن الخير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، يقول له ادعي لأمي ولا لا؟ يقول له ادعي لأمي. هذا من البر، أن تبحث في غيابهما على ما يؤدي إلى نجاتهما في الآخرة. لما علم بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مستجابة، ف قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو لأمي. مالوش ادعي لي، قالوا ادعي لأمي، ادعو الله لي ولأمي. فطلب الدعاء له ولأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بإيه؟ بأن هم يكونوا مقبولين محبوبين عند الناس. ولذلك تجد ان احنا مثلا في القرن الرابع عشر بعد 1425 عام نسمع سيرة ابو هريرة رضي الله عنه ونحبه كده، تجد نفسك بتحبه من غير ما تشوفه، من غير ما تسمع عنه حاجة، من غير ما تقرأ عنه حاجة، تجد نفسك بتحبه. حب موجود كده في النفس مبطون، دوت لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عبدك ابو هريرة وامه احبهما الى الناس. ومن برهما الصلاة عليهما، من بر أيضا الوالدين الدعاء لهما، أنك أنت تدعو لهما في غيبتهما وفي حضورهما وفي صلاتك وبعد مماتهما أيضا تدعو لهما. إنسان لا ينساهم في الصلاة يدعو لهم، في أي وقت من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يدعو لوالديه. ثم إنك عندما تدعو لوالديك الملائكة تقول: ولك مثل، ولك مثل. يعني قلت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لوالدي، الملائكة تقول ولك مثل. دي الملائكة بتقول لك وانت كمان ربنا يغفر لك، يعني امين ولك مثل. الملائكة تؤمن على دعائك وتدعو الملائكة لك ان يغفر الله عز وجل لك. شو بقى دعاء الملائكة؟ اذا انت لا تخسر شيء، بل هذه صورة من صور البر، ان تدعو لهم ولا تكلفك شيء، لا مجهود ولا نفقة، مفيش. ده حتى البخيل يقدر يعملها، حتى البخيل يعملها، لكن البخيل ما بيعملها. عشان تعرف ان في واحد ابخل من البخل، حتى الكلام مش عايز يقوله، الدعاء مش عايز يقوله. اليس هذا بخل؟ بل قل اليس هذا جحودا، ان امه وابوه اللي ربوه وتعبوا معاه بعد كده مش عايز حتى يدعي لهم، مستخسر ثانيه يقول اللهم اغفر لي ولوالدي؟ مش مستخسر ثانيه؟ اخذت مننا الدقيقه واحنا بنقول. تخيل لما تيجي تقولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا دعا لأبي هريرة رضي الله عنه، فيقول إن من برهما الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما. لو كانوا لهم عهد أو وعد فأنت بتنفذه، لو كان هما مثلا نظر ونظر فأنت تحاول تنفذه، لو هما كان لهم عهد لأحد فأنت توفي بهذا العهد لا تستمر على ما يعني قام به. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة، فقال اللهم اغفر لأبي هريرة. جميل، يقول أبو هريرة نفسه بيدعي نفسه. اسمع، محمد بن سيرين رضي الله عنه يقول: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال، يبقى أبو هريرة هو اللي قال، فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي. قلتهم الناس مش بقى كتب يقولك انا هدهن أمي في وسط الناس، يعني دي أمك، هذه أمك مش أي حد يعني، بتكسفش تكسف من ايه. قال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لهما. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه بيدعي، بيدعي اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي، وبيدعي كمان للي يستغفر لهم. انظر يعني الخير يا عم، مش هو يستفيدوا بس، لا ده انت لو دعيت لهم هو ايضا يدعو الله لك ان يغفر الله عز وجل لك. قال كنا عند ابي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لابي هريرة ولامي ولمن استغفر لهما. قال محمد، يعني محمد ابن ايه، ابن سيرين، فنحن نستغفر لهما. محمد بن سيرين يقول فنحن نستغفر لهما ونحن ايضا نستغفر لهما، اللهم اغفر لابي هريرة ولام ابي هريرة. يقول حتى ندخل في دعوة ابي هريرة ان ربنا يغفر لنا. هذه كانت ايه، مجموعة بسيطة من اداب بر الوالدين، وسنعود اليها بمشيئة الله مرة اخرى، لان المسألة ليست مسألة حقوق فقط. يعني اذا كان الابناء يبحثوا عن حقوقهم يقولك ابويا ما عملنيش، ابويا ما علمنيش، ابويا ابويا ابويا، طيب دي حقوقك، طب ما عليكش واجبات؟ عليك واجبات، ونحن نعمل على بناء شخصية جديدة، هي شخصية الواجبات ثم الحقوق، شخصية الحقوق والواجبات، شخصية الحقوق والواجبات، شخصية متلازمة، شخصية مركبة من هذين معا، يعرف ما له من حقوق ويعرف ما عليه من واجبات. يعني مش عايزين شخصية هات هات هات، لا، شخصية انا علي ايه ومطلوب مني ايه وانا ليه ايه، يعني انا ليه ايه وعلي ايه، ايه مطلوب مني عشان اقدمه وايه اللي ليا عشان اقدمه. يبقى شخصية متوازنة تأخذ وتعطي، شخصية الواجبات والحقوق. فكما قلنا ان الان نحن نبحث في هذا البحث الطويل عن حقوق الابناء التي فقدت وضاعت من الاباء، لكن الاباء لم يضيعوا الحقوق كلها، لم يضيعوا كلها ولكن قاموا بجزء كبير منها. اذا على الابناء واجب لابد ان يتمموه، فما هذا الواجب؟ هو الذي سنناقشه ان شاء الله في قضية بر الوالدين في اخر البحث بمشيئة الله. ننتقل الى اداب الصلة، صلة الارحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد او من احب يعني الاثنين جديدي في رواية من أراد في رواية من أحب، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أراد، من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه يعني يحصل إيه، سعة يزيد، اللي عايز رزقه يزيد وعمره يطول، العمر يطول، أيوة يطول العمر لأجل آخر كتبه الله سبحانه وتعالى. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ، يعني يؤجل له في عمله يعني في عمره، عمره يطول. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يصل رحمه، وليس الواصل بالمكافئ، يعني مش هم وصلوني أنا أصلهم، لا، ولكن الواصل من إذا قطع وصل، اللي هو اللي أنت لو قطعت ولم يصلك أحد ماذا تفعل؟ تصلهم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، هي صدقة بس، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصدقة. يعني انت معاك جنيه، لو جيت لمسكين وديته الجنيه يبقى انت عملت ايه؟ صدقة. معاك جنيه وجيت ل رجل من اقاربك فقير او مسكين وديته الجنيه، اذا انت عملت ايه؟ حاجتين، صلة رحم وصدقة. ولذلك عندما تأتي بصدقاتك اولا تبدأ بالاقربين، انظر هل عندك من اقارب يستحقون، فقراء، مساكين، ايتام، محتاجين عندك، اعطيهم، تأخذ اجران، الاجر الاول اجر الصدقة، الاجر الثاني اجر صلة الرحم، يبقى انت خدتني اجرين في آن واحد. ننتقل الى آداب الضيافة. طبعا بنمر سريعا يعني على الآداب لأننا طبعا زي ما قلنا عارفينها يعني. آداب الضيافة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. طبعا إكرام الضيف يعني له صور متعددة. ليس إكرام الضيف بإطعامه وأن تشربه ماء باردا فقط، ولكن حسن استقبالك للضيف إكرام للضيف. ما تروك تفتح الباب تقول هو أنت هتكرمه ليه بقى؟ خلاص ما أنت خلاص أنت قفلت الخط. هو أصابه من الأذى والهم والغم والحزن الشيء الكثير، كيف تعوضه؟ هل هذا إكرام؟ إذن الإكرام ليس بالماء فقط، ليس بالطعام فقط، ولكن إطلاق الوجه للضيف هذا أيضا من الإكرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أول حاجة حسن الترحيب، حسن الاستهلال، التبسم في وجهه، ترحب به وتسلم عليه وتمسك ايديه وتدخله في أفضل مكان عندك وتجلسه في أفضل مكان، مش تقول له استناني هنا تحت على ما اجيلك، بس استنى في الجراش على ما اطلع لك، مفيش حته ظل فتدخل مثلا تحت اي حاجه اشوف لك اي حته كده اقعد تحتيها. لا، تحسن استقباله وتجلسه في افضل مكان حتى يستشعر انك فعلا تكرمه. هذا فضلا عن الطعام والشراب. الطعام والشراب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي طعام عندك هتقدم هذا الطعام، ولكن يفضل انك انت تقدم اجود الطعام. اذا كان عندك طعام فعلا قدم اجود الطعام. فابراهيم عليه السلام كان اكرم يعني من كرم الاضياف. فعندما اتوه ماذا فعل؟ ذهب واتى بعجل حنيس، عجل كبير سمين، ذبحه وشواه وطهاه فقدمه اليهم. وليس هذا فقط، ولكن قال: الا تاكلون؟ مش حط الاكل ويمشي؟ لا، ده بيحط الاكل بيعزل. تاكلوش ليه؟ اتفضلوا كله، لان هو شباب ما بياكلوش. ما بياكلوش ليه؟ وهو ملائكه ما بياكلوش، فعشان كده لما قدم الاكل ما كلوش. فهو استنكر، ازاي ما بتاكلوش؟ فهو مباشره قال لهم: الا تاكلون؟ مدوا ريقه كلوا. فبعد ذلك ادرك انهم ملائكه ودخل في امرنا. ولكن الشاهد من الكلام ان هو بسرعه ذهب الى اهله وجاء بعجل حنيس فقربه اليهم، ذبح وسلخ وشق عجل. ودول كانوا كام واحد؟ يعني الاضياف دول اثنين ثلاثه، كانوا اربعه، عدد بسيط. ده مش كثيبه جياله، على بسيط، كان حالي بتاع 3 4 اللي هم اضيافه. ومع ذلك ياتي لهم بعجل، مش بخروف ولا بمعزه ولا بفرخه، لا بعجل. اتى بعجل، ومش اي عجل، بعجل الحنيس، ذبحه وجهزه وقربه اليهم. هذا من الاكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فبنقول ان الانسان ايه؟ يعني يحاول اكرام الضيف بقدر المستطاع. الشيء اللي عندك تقدمه، ممكن تقدمه في طبق شكله جميل، او ان الطعام محطوط بشكل جميل يفتح النفس، يبقى في شيء من الاكرام. لكن تجيب طعام محطوط في طبق متبحتر كده، هو مش متساوي، مش متنسق، مفيش تهذيب. انت لو جالك ضيف وانت بتحبه وعزيز عليك هتفضل ترسم الطبق، مش كده؟ تفضل تحط الرز مش عارف، وتجيب كوبايات مخصوصه النهارده لحط الرز في الاطباق ومش عارف ايه، ومنحة الصلصة تيجي على حط الطبق، والطبق يتحط على فوطة، والفوطة تحط جوه الصينية، والصينية مش عارف ايه. موضوع طويل عشان ضيف بتحبه. طب والضيف التاني عايز تتخلص منه، وعشان كده ممكن تجيب له مثلا الفاكهة في ايدك، تقول له ايه مش عايز تاكل؟ تجيب له برتقالة ولا تفاحة في ايديك وتقول له خد كل. هذا اكرام؟ طب ما عندكش طبق ماشي هنقوله ونعديها. لكن الاطباق كتير، انت اصلا مكسل تعمل اي حاجة، او يفضل قاعد عندك ساعتين وتقول له ايه اجيب لك شاي؟ وانت ما تشربش الشاي، اجيب لك قهوه ولا هتسهرك؟ وتفضل وفي الاخر يقول لك يا اخي هات اي حاجه هتشرب، تقول له اصل ما مقطوعه. فطبعا كده مش من اداب الضيافه ولا من الكرم، بل من الكرم ان ترحب بضيفك فور وصوله، مجرد ما يوصل. ازيك اخبارك ايه عامل ايه؟ الله وحشتنا، واخبارك وانت تمام والعيله والاولاد وي وي وي. مجرد ما يدخل على طول اي حاجه ولا ميه يشرب عبال ما يعملوا اي حاجة، شيء اي حاجة. المهم يبقى فيه صورة من صور الاكرام والترحيب، ترحيبك بيه وكلامك ليه ينسيه كل حاجة، ينسيه الاكل والشرب، هو مش جاي ياكل ويشرب، ولكن الترحيب هذا مهم جدا. فلا بد من اكرام الضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته، جائزته. ما جائزة هذا الضيف؟ حقه قد ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. يعني مثلا هو ايه؟ يعني ضيف عابر، يبقى جائزة يوم وليلة. عايز يعني يجاب السفر وعايز الضيف عندك، أقصى مدة ممكن يأديها حقه كم يوم؟ ثلاثة أيام. ده حقه انك انت تفضل اوضة ويبقى قاعد فيها يقعد يوم اثنين ثلاثة، بعد كده مفترض ان الضيف من نفسه يبدأ ايه يرتحل. لو لسه ما شافش مصالحه يشوف حد تاني ينزل على ضيف، لان ممكن تكون انت ارهقتني، ممكن تكون اجهدتني، ممكن يكون ما كانش عندي طعام اعمله. وبالذات ان الصحابة رجل عنهم في حياتهم كان في كثير جدا منهم فقير، ما كانش عندهم طعام. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعات يبعت البيت يدور ما ليش القرص شعير، قرص شعير يقدمه للأضياف. بل أحيانا كان ياخد الأضياف يقول مين يضيف دول، لو ما عندوش حاجة ضيفهم بيها. فكان الذي يأخذ ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم لأنهم ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. فجائزته يوم وليلة، انت تضيفه يوم وليلة بيت يوم، عايز تطول يبقى ثلاث أيام. فما بعد ذلك فهو صدقة. لو انت عايز انت بقى صاحب البيت قلت له لا خليك والله ما فيش مشاكل، خليك قاعد ماشي، ده بقى ايه انت تتصدق. يعني وقت ما انت عايزه يرحل يديله خبر، قل له يعني ايه خلاص يعني ريت تلم العزيمه بقى وتمشي بكره ولا حاجه، يديله خبر لا عشان يبدا يرتحل. ولا يحل له ان يسوى عنده، يعني يقيم عنده حتى يحرجه. لا يحل لهذا الضيف ان يسوى عندك، يعني يقيم عندك حتى يحرجك، لدرجة ان انت بقى خلاص تشعر انك انت يعني مش قادر، عايز مثلا ممكن تكون عايز تروح شغلك وانت الايام دي كنت مربوط في البيت، عايز تروح شغل ثلاث ايام غياب كتير. طب بعدين فالضيف لا يحرج صاحب المنزل، ربما يكون كما قلنا ان الزاد ضعيف خلاص ايضا لا تحرج صاحب المنزل. فانت يوم اثنين ثلاثة بكتير، وبعد ذلك الضيف نفسه هو الذي يطلب الرحيل ومغادرة البيت. هذه ايضا جملة من اداب الضيافة. اداب الجوار، فقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، يحسن الى ايه؟ الى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ظن من كثرة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ظن ان الله عز وجل سوف ينزل تشريعا يورث الجار، يجعل له حق. طبعا للاسف احنا بقى بنمر بفتره زمنيه صعبه في حق الجار، ممكن تجد الجيران نفسهم سيئين ما يفوش يبقوا جيران. يعني في الاول كان الانسان من حقه ان هو يختار البيت ويختار الجار، مش كده؟ لكن انت النهارده مضطر، مفيش مساكن، المكان ده تعيش فيه فانت بتعيش فيه، ممكن تجد اخلاق سيئة في الجيران، ممكن تجد معاملات سيئة من الجيران. اذا الامر اصبح صعب، ومع ذلك مطلوب منك كمسلم ان تحسن الى جارك ما استطعت، انك انت تحسن الى الجار لا تسيء. يعني حتى لو هو الذي اساء وبدأ بالاساءة انت تحمل اساءة، تحمل اساءة. فمن تحمل الاساءة هذا تحمل الاذى باب من ابواب دخولك الجنة، ان تصبر على اذى الخلق، ان تصبر على اذاهم لا تضرهم. ومن الاذى ان تسمعه ما يكره. احيانا تبقى انت راجل قاعد في بيتك في امان الله، لا عندك تلفزيون ولا عندك دش ولا عندك كلام من ده، وتبص تلاقي جارك مولع الراديو او مولع الدش او مولع الاغاني باعلى صوت، اكنه قاعد مثلا في كافيتيريا ولا قاعد في مكان عام ولا قاعد وليس حوله احد، يزعجك بصوت الموسيقى وصوت الاغاني الذي تكرهه والله عز وجل حرمه، هو يدخله اذنك غصبا عنك. لا شك ان هذا من اكبر الاذيه، ان هو بيأذيك. كذلك ايضا ربما يكون الجيران اخلاقهم سيئه فتسمع منهم شتائم وسب، مش هتشتمك انت لكن ممكن تسمع ان هم بيشتموا بعضهم بيسبوا بعضهم بالفاظ يعني تجرح، هذا ايضا من الاذى. ولا يجب على الجار ان هو يأذي جاره بهذه الصوره، هذه صور بسيطه، في صور اخرى كثيره كلنا عارفين، اللي كبت الميه على الهدوم، اللي مش عارف وقعت ايه، اللي حصل ايه، حاجات كثيره جدا ومآسي كثيره جدا يجب علينا ان نحاول استيعابها بقدر المستطاع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصى بالجار. والجار اللي تجد انك انت يعني بمعاملتك له سوف تزداد سوءا اتركه، يعني اتركه، يعني ما لا تخاطب، لا تعيشه كأنك لا تجاوره. انت شايف ان هو اخلاقه سيئة وان هو هيضرك، خلاص يعني انت اعتبره مش موجود جنبك، كأنك لا تتعامل معه.
صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فبقية آداب الجوار، كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى كثيرا بالجار، وكما أن الجار يعني أوصى الله عز وجل به في السنة كثيرا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك حقوق واجبة، حقوق أيضا وواجبة. يجب على الجيران أن يكون بينهم هذا التجاذب بين الحقوق والواجبات. ليس مطلوبا منك فقط أن تظل تحسن وهو يسيء، ولكن يجب أن تكون الإحسان بينك وبينه، وكل منا يحاول أن يمتص هذه الإساءة. يعني إنسان لو تعود من رجل الخير والإحسان، هل يستنزفه في إحسانه، ولا لابد أن هو يبادره ويبادله إحسانا بإحسان؟ لابد أيضا من الإحسان. فالإنسان لو كان يؤذيه جاره، بداية تمتص هذا الأذى وتحاول أن يعني تحتسب وتصبر على أذى جارك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعك درجات. أيضا من حقه عليك أن تنصحه، لا نسمع فقط ونسكت. سمعت الرجل معلي الأغاني أو الموسيقى أو، من حقه عليك أن تنصحه، لأن الدين النصيحة، وهو يرتكب محرما، إذا يجب عليك أن تنصحه. لو رأيت شرا في مثلا أهل بيتك، يجب عليك أن تنصحه، لكن تقول له خلي بالك، احرص من كذا، اعمل كذا كذا كذا، بحيث أنك أنت لا تنظر وتقاطعه دون ما تنصحه. لا، يجب عليك أن أنت تنصحه وتبذل معه قصارى جهدك في نصحه وإرشاده، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بك. ننتقل بعد ذلك إلى فقرة بسيطة في بر الوالدين. الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكلمة أف هذه أصغر كلمة، ولو هناك كلمة أقل منها لا ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من نام ولا عاق ولا مدمن خمر. معروف المنان، منان يفعل العمل ويمن: انا تصدقت عليك يوم كذا، انا فعلت كذا، انا اللي بنيت هذا المسجد، انا الذي وضعت هذا الماء، انا الذي فرشت هذا الموكب. يمن بعمله على الله تبارك وتعالى. لا يدخل الجنة منان ولا عاق، يعني عاق لوالديه، ولا عاق لا يدخل الجنة والعياذ بالله، ولا مدمن خمر. وقال رجل لعمر رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها لأم كبيرة في السن لا تستطيع أن تدخل دورة المياه تقضي حاجتها إلا وهو يحملها على ظهره؟ تخيل كده، كل يوم لازم تروح دورة المياه مرة مرتين، وهي كبيرة في السن يحملها على ظهره ويذهب بها إلى دورة المياه حتى تقضي حاجتها، ويأتي بها مرة ثانية ويدخلها إلى حجرتها، كل يوم يفعل هذا.
فيقول هل أديت حقها؟ أدى ولا لسه ما أديش؟ قال لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك. يعني أنت لما كنت طفل صغير وكنت مثلا بتعمل حتفك وبامبرز ومش بامبرز وتنظف وتغسل وهي مبسوطة، مش كده؟ مبسوطة مسرورة انك انت كبرت ومش عارف ايه والنهاردة. طيب هي لو كانت تعجز عن قضاء حاجاتها الا بمساعدة، انك انت لازم تقعدها مثلا طريقة معينة، لازم حاجات معينة وتشطفها وتنظفها، انت بتعمل كده وانت برضو مبسوط، ولا انت بتقول بقى انت نستريح من الموضوع ده؟ مش كده؟ اذا لم تبر، لم تبرها، لانها كانت تفعل ما تفعله وهي تحب بقائك، لكنك تفعل وانت تتمنى موتها، أليس كذلك؟ إذا كيف البر يكون؟ ليس هذا بالبر. يقول هي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. كيف يكون البر بالوالدين؟ سئل فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله كيف يكون البر بالوالدين وهل يجوز الصدقة عنهما؟ قال إن البر بالوالدين يعني الإحسان إليهما بالمال والجاه والنفع البدني وهو واجب، النفع البدني وهو واجب، يعني انك انت ممكن تشتغل وتأتي لهم بالمال، او انك انت تساعدهم في اعمال البيت، او انك انت النفع البدني انك انت تريحهم تقوم ببدلك بدل بدنهم، هذا نفع بدني. يقول وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وهو منع حقهما، عقوق الوالدين معناه منع حقهما، والإحسان إليهما يعني منع الإحسان أيضا، وهو منع حقهما والإحسان إليهما في حياتهما. وكما ذكرنا آنفا يكون بالمال والجاه والبدن، وأما بعد موتهما فيكون برهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا بهما. أيضا من دور الوالدين أنت تصل الرحم اللي هي عن طريقهم، يعني مثلا عمك أو عمتك دي كانت الطريق والدك، طب مات مثلا الوالد خلاص من روحش العم من روحش العم، برضو صلة الرحم لو انت وصلت هذه الرحم يكون من بر الوالدين بعد موتهما. وكذلك اكرام صديقهما، مثلا والدك كان ليه صديق معين وكان ليه زوركم وكان ليه يزوركم والد، انت ايضا وما زلت تكرمه لكرم والدك له. يكون صلة الرحم التي لا صلة لك بها الا بهما، هذه بر الوالدين بعد الموت. وأما الصدق عنهما فهي جائزة، يعني ممكن أن تصدق عنهم، يعني تيجي تطلع أموال تحطها في مسجد أو تديها الفقراء أو تطعم المساكين، تقول دي صدقة عن والدي عن والدتي عن أخي عن فلان، هذه الصدقة جائزة. ولكن لا يقال للولد تصدق، يعني ما يجبرش، ما نقولش للابن تصدق، مثلا يكون الأبناء خمسة كل واحد يقول لازم كل واحد يتصدق عن أبوه، لا مش لازم، اللي عايز هو اللي يتصدق، لكن لا يلزم ولا يجبر على الصدقة، بل يقال انت صدقت فهو جائز وافضل، يبقى فيه ترغيب، اسلوب ان احنا بنرغبك في الصدقة، انت صدقت فهو جائز وافضل، وان لم تتصدق فالدعاء لهما، يا لا تبخل عليهما تدعو لهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، او الا من ثلاثة، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، هذا اقل شيء انك انت تدعو لمن مات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بمقام التحدث عن العمل، قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله، عملك اللي انت كنت تعمله في الدنيا من صلاة وصيام وصدقة وبر واعمال خير كثيرة، لو ان ابنك بعد موتك دعا لك لكان الأجر مساويا لأجر عملك الذي كنت تقوم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الدعاء والعمل في حديث واحد. يقول فكان هذا دليلا على أن الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل من الصدقة عنهما، الدعاء أفضل، وأفضل من العمرة لهما، وأفضل من قراءة القرآن لهما، والله أعلم. يعني الدعاء لهم مع أنه بسيط لكن أفضل من الأشياء اللي هي مكلفة بالنسبة لك. ننتقل إلى آداب أداب طلب العلم بسرعة. يقول من طلب علما، هذه من أداب طلب العلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. اسمع، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلبه إلا ليصيب به عرض الدنيا. يطلب علم من العلوم الشرعية، يطلب أنه يحفظ القرآن أو يحفظ السنة أو لا يطلب ذلك إلا ليأخذ منصبا ومكانة ومالا وجاها وشرفا في الدنيا، إنه يتقال ده صوته جميل، إنه يتقال ده شيخ فلان، إنه يتقال عنه كذا وكذا. لو كان بيعمل ليقال عنه هذا لا يجد رائحة الجنة والعياذ بالله. يقول النبي لن يجد عرف الجنة، يعني لن يجد ريح الجنة يوم القيامة. إذن فالإخلاص من أهم آداب طلب العلم، من أهم آداب طلب العلم الإخلاص. الثاني أن يختار من يتعلم منه ومن لا يتعلم. لابد أن أنت تنتقي تشوف من يتعلم منه. كان هناك صاحب سنة ومبتدع، تتعلم على يد من؟ تتعلم على يد صاحب السنة. أيضا أن ينظر إلى معلمه بعين الإحترام والتوقير. قال الربيع: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. انظر شوف الأدب، يقولك أن ينظر إلى معلمه بعين الإحترام والتوقير، مش يقعد بقى يشرب ويجري ويلعب ويتكلم أمام معلمه، لا. يقول الربيع رضي الله عنه: ما اجترأت أن أشرب الماء أمام الشافعي. الشافعي كان أستاذ ومعلمه، هو ما يقدرش يشرب كوباية مية ومعلمه ينظر إليه. هذا من الأدب ومن الإحترام ومن التوقير. إزاي المعلم بيشرح وأنا بشرب؟ إزاي المعلم بيشرح وأنا نايم؟ إزاي المعلم بيشرح وأنا بتكلم؟ إذا من الأدب أن توقر وتحترم معلمك. تجنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل، من أداب طلب العلم أنك تتجنب الأشياء التي تشغلك عن التحصيل. كان مثلا أنت قاعد جنبك واحد عمال يكلمك، ما تكلموش، اسكت. مثلا أنت قاعد مشغول بتفكر في حاجة، اطردها، بتلعب في حاجة لا تعبث بها، ولكن صب جهدك وتفكيرك واهتمامك على الكلمات التي تقال وعلى العلم الذي تسمعه. لا يرفع صوته ولا يضحك ولا يعبث بيده في حضرة معلمه ولا يلتفت من غير حاجة. اسمع، لا يرفع صوته ولا يضحك ولا يعبث بيده، ما يفضلش كل شوية قاعد يلعب في يديه ويلعب في ضوافره ويلعب في راسه ويلعب في رجله، يبطل لعبة ما هو قاعد. لا يرفع صوته ولا يضحك ولا يعبث بيده ولا يلتفت من غير حاجة، كثر اللف في الجلسة من غير حاجة ليس له ضرورة. آداب النظر. قال تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فكتب على ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. إذا كل عضو من أعضاء الإنسان قد يقع في هذه الكبيرة أو يقع في هذا الوزر العظيم وهو له نصيب منه. إذا ما يجب علينا في أعضائنا؟ يجب أن نحفظ أعيننا، نحفظ أذننا، نحفظ ألسنتنا، نحفظ جوارحنا، حتى لا نقع في المعاصي، لا نشترك على حرمات الله. لو أطلقنا البصر فإن ذلك سيكون مدعاة أن تسمع وأن تتكلم وأن تلمس وأن تمشي وأن تفعل المنكرات وأن تقع فيما حرمه الله تبارك وتعالى عليك. ولذلك أنت مأمور من أول الأمر أن تغض بصرك، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج والصيانة وعدم الوقوع في الكبائر ولا المنكرات. وعند نظرة الفجأة، إنسان لو مثلا يسير في الطريق وجد نظرة أمام، مرأة أمامه أو أي شيء، ماذا يفعل؟ يصرف بصره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نظرة الفجأة أو الفجأة قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، ما تبصش ده وشك، اصرف بصرك. واحد يقول لك أنا همشي مغمض في الشارع، الشارع كله فيه كذا وكذا وكذا، أنا همشي مغمض، يقول لك امشي بص، امشي قدامك، انت بص قدامك كده، امشي انشغل بطاعة الله عز وجل، راجع القرآن، استغفر الله تبارك وتعالى. لو كنت كذلك لن ترى هذه المناظر، لكن تمشي تبحلق هنا وهنا وهنا، اكيد هتبص. واحد يمشي يتصيد، يبحث عما ينظر اليه، هاجد، والطريق مملوء، بالمنكرات والفواحش، لكن الإنسان يغض بصر وينظر أمامه في طريقه لا يستفد كثيرا، ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى حتى يعني ينجو من هذه المشكلة الكبيرة وهي عدم غض البصر. بعد ذلك آداب اللسان. قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الآداب يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها حتى نتعلمها ونعيش بها ويعيش عليها الأجيال من بعدنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لسانك هذا إما تقول به الخير أو تسكت، لا تتكلم كثيرا، فإن الكلمة لها مسؤوليتها في هذا الدين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريفا كلمة. انظر، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بالا، كلمة بسيطة، كلمة في السكة، كلمة ما ينصبهاش، هي من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. إذا الكلمة لا مسؤوليتها، طالما خرجت من لسانك ستسأل عنها، لأن الملائكة قد كتبتها إما لك أو عليك أو عليك. إليه يصعد الكلم، إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيرفع إلى الله عز وجل هذه الكلمات الطيبات، هذه الأعمال الصالحات ترفع إلى الله عز وجل. لكن الإنسان لو قال كلمات خبيثات هل ترفع؟ لا ترفع، ترد عليه ويأثم لقولها. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، ما لا يشغله، ما لا يهتم به، شيء مش لا يخصه. لماذا تتكلم فيه كثيرا؟ ولكن غض الطرف ولا تتكلم عما لا يشغل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتبين فيها، يعني ينطق كلام من غير ما يدرك صحته من خطره، ما يتبين فيها، أو أيضا لا يعرف قيمتها، هل هي من غضب الله أو هي من سخط الله أو من مرضات الله تبارك وتعالى. فإن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. الكلمة إذن في الإسلام لها مسؤولية فيها. أكثر شيء في هذه الدنيا نفعله الكلام، أكثر حاجة الكلام. أنت بص كده، لما تيجي تتكلم في التليفون كان دي بتتكلم، رغم أنه ممكن يكون تليفون محمول ومكالمات غالية لكن بتتكلم. الناس النهاردة تكسب بالكلام من هوا للتليفونات، ليه؟ لأن الشعب كثير الكلام. تخيل لو بحجم كلماتنا أعمال، ما أعظم الإنجاز. لو بحجم كلماتنا دي أعمال، لو كل كلمة لها رصيد عملي كان أدي العمل هيكون في حياتنا، هيكون ضخم جدا. لكننا نتكلم لأن الكلام عندنا سهل. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون أياما طوال لا يتكلمون إلا كلمات قليلة، كلمات معدودات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الكلمة إذا خرجت من اللسان فإنها إما لك أو عليك. لكن طالما أنت لم تتكلم بها ما زالت محفوظة، فأنت في منجى بإذن الله. أيضا من الآداب الخلطة، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصحبة من تنتقي؟ من هم أصدقائك؟ من هم رفقائك؟ فكل محبة في غير طاعة الله عز وجل تنقلب يوم القيامة عداوة. وأدر شيء على قلوب المؤمنين مخالطة أهل المعاصي والشهوات، أدر شيء على قلب المؤمن الذي يخرب قلب المؤمن أن يختلط مع أهل المعاصي والشهوات، لأنه قطعا سوف يقع في المعاصي والشهوات أو يسمع عن المعاصي والشهوات. ولذلك كان حري به أن يهرب من هذا يعني الموقع الصعب، أو في هذا يعني الموقف والوضع الذي ينبغي على المسلم أن يفر منه ولا يضع نفسه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا أن الصديق بصديقه يكون مقترن يوم القيامة. أنت تعرف بصديقك يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنك تحشر مع صديقك ومحبك يوم القيامة. عندما أتاه هذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يقربه للرسول عليه الصلاة والسلام، كان حزين، حزين أنه سوف يموت والنبي صلى الله عليه وسلم يموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في درجات عالية. ولكن أين هذا الصحابي؟ أين هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. انظر، لا فرح الصحابة رضي الله عنهم بحديث كفرحهم بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسر لهم أن يكونوا من أهل الجنة بحبك للرسول صلى الله عليه وسلم الصادق تكون معه، بحبك الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم تكون معه، بحبك الصادق للصحابة وللعلماء ولأهل الخير والصلاح تكون معه. فالمرء يحشر قيامة مع من أحب. ولذلك انظر من تحب، الذين يحبون لاعبي الكرة الكفار، يحب لك مثلا الفريق الإنجليزي، الفريق الهولندي، الفريق اللي معرفش ايه، ويقطعون الساعات أمامهم كأنهم يعبدون هذا الجهاز وهذه اللعبة، مع من تحشر يوم القيامة؟ شوف بقى اسمهم ايه، اللي فليكس واللي بطرس واللي جرجس معاهم، وهم دول هم دول انت بتحبهم، وهم دول اللي بتضيع من اجلهم الطاعات، هم دول من اجلهم بتضيع الصلوات، هم دول اللي بتعمل زيهم وبتحلق زيهم وبتلبس زيهم، هم دول. المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. والذي يحب هذا المغني والذي يحب هذه المغنية وهذه الراقصة، المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. الضابط النافع في أمر المخالطة أن يخالط الناس في الطاعات، نفسها طاعات ومعاصي، فالضابط أن تخالطهم في الطاعات وتبعد عنهم في المعاصي، ما تمشيش معهم في الطاعة وفي المعصية، وقت الطاعة تكون معهم، وقت المعاصي تبعد عنهم. من أداب الذكر الإخلاص لله تبارك وتعالى وحضور القلب وتواصل القلب مع اللسان، من أداب الذكر أن يكون قلبك حاضرا، وأفضل مراتب الذكر أن تذكر الله عز وجل بقلبك ولسانك في آن واحد. طب إن لم تستطع فبلسانك، يعني يكون الذكر باللسان، واحد يقول أنا هفضل أذكر باللسان فقط، يوشك أن يتواطأ القلب مع اللسان. مع كثرة ذكرك مش ممكن مرة قلبك يوافق لسانك، قطعا هيوافق لو كنت مكثف لذكر الله تبارك وتعالى. إذا تدمن الذكر، تدمن ذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إذا أنت مأمور بذكر الله تبارك وتعالى يعني كثيرا. يجوز قطع الذكر إذا كنت بتذكر الله عز وجل أو بتقرأ، يجوز قطع الذكر لتشميت العاطس. واحد عاطس وبالك تسبح تقبل الصلاة، واحد عاطس وقال الحمد لله، تعمل إيه؟ هتقطع الذكر وتقول إيه؟ ترد عليه. أو داخل واحد قالك السلام عليكم، هتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تضطر إنك تقطع الذكر. وخد بالك إن دي أذكار برضه، يعني ما تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو ذكر لله، وتقول يرحمكم الله ويهديكم ويصلح بالكم برضه ذكر. أيضا عند سماع المؤذن تذكر الله زي المؤذن أذن، فتوقف الذكر وتردد خلف المؤذن لأمر بمعروف أو نهي عن منكر. ممكن تشوف أنت منكر قدامك، شوف قاعد بتسبح، قاعد بتسبح وسبب المنكر قدامك، لا ممكن توقف الذكر وتقوم تنهى عن هذا المنكر. أخيرا نذكركم بالبحث كله، تذكر أن صلاح الآباء أقوى وثيقة، أقوى وثيقة تأمين للأبناء، صلاح الآباء أقوى وثيقة تأمين لصلاح الأبناء. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. فلصلاح الآباء حفظ الأبناء. ثانيا، صلاح الآباء سببا في حفظ الأبناء. كل سلوك تفعله في البيت هو تربية، كما قلنا مفيش محاضرات تربية، مفيش جلسات تربية، لكن كل سلوك تفعله في البيت هو تربية. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فلو أنت نشأت ابنك على طاعة الله عز وجل لجعلته في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. السعادة الزوجية في جيل الآباء تؤثر في جيل الأبناء، السعادة الزوجية في جيل الآباء تؤثر في جيل الأبناء. يعني لو كانت الحياة الزوجية بين الآباء النهاردة كويسة وهادئة ومستقرة، هذا يؤثر في جيل الأبناء، الأبناء أيضا يتزوجون وتكون الزوجات هادئة ومستقرة وليس فيها مشاكل. وختاما نذكركم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.